بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نحن في أول كتاب الرائد في علم الفرائض، الشيخ محمد العيد الخطراوي رحمه الله وغفر له، وذكرنا في المقدمة فائدة في الفرق بين مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك والشافعي وأحمد. فما هو الفرق بين مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك وأحمد والشافعي في علم الفرائض على وجه الغالب؟ الشافعي وأحمد ومالك الغالب أن يأخذوا الفرائض مما قضاه زيد بن ثابت، خلاف مذهب أهل الرأي ومذهب أبي حنيفة، فالغالب أن يبنوا الفرائض على اجتهادات علي بن أبي طالب. ولهذا سيأتي معنا في حل المسائل يحل بهذه الطريقة ويحل بهذه الطريقة، تقسم بهذه الطريقة وتقسم بهذه الطريقة، والغالب الخلاف هذا منشأه. وذكرنا أحاديث وردت في الفرائض ذكرها المؤلف رحمه الله، أحاديث مجموعة. الأحاديث اللي ذكرها المؤلف رحمه الله هل صح فيها شيء؟ لم يصح فيها شيء. ما هو أقرب حديث في السنة يمكن أن يجعل من فضائل علم الفرائض؟ نعم، حديث عمر رضي الله عنه في البخاري وفي مسلم. لا، ليس متفقا عليه، حديث في مسلم، حديث في مسلم، حديث في مسلم في فضل ابن أبي أبزة قال إنه مولى من، قال أجعلت على أهل الوادي يعني مكة مولى من الموالي؟ قال إنه يحفظ القرآن وهو عالم بالفرائض. ما المراد بالفرائض عندما نسأل؟ ما المراد بالفرائض عندك يا أخي؟ إيش المراد بالفرائض؟ الصلوات الخمس؟ أنت متأكد أليست الصلوات الخمس فرائض ولا لا؟ إن كانت نعم، ليش ما تفسر هذا الحديث بأن المراد كان عالما بالصلوات الخمس؟ نعم، المراد بالفرائض علم المواريث، والمراد بالفرائض الصلوات الخمس، لأن الله يقول في آية النساء فريضة من الله. الأقرب في تسمية علم الفرائض كما سيأتي أن يسمى علم الفرائض، بعضهم يسميه علم المواريث. الأولى لزوما لتعبير القرآن أن يقال علم الفرائض، لأنه جمع فريضة، الفريضة جمعها فرائض، والله عز وجل يقول فريضة من الله، والله عز وجل يقول نصيبا مفروضة في نفس الآية، مفروضة كذلك. فهذا دليل على أن المراد الفرائض المراد بها علم المواريث وتقسيم الأنصباء على الورثة. قال رحمه الله تعالى علم الفرائض، ويسميه بعض الناس علم المواريث، بعضهم يسميه علم المواريث، ولا مشاحة في الاصطلاح، إلا أن الأقرب إلى القرآن لفظ الفرائض، والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة، هي مفروض مأخوذة من الفرض معناه القطع، فشيء فرض أي قطع وانتهى أمر، هذا معنى الفريضة مأخوذة، أي شيء مقطوع به، له النصف، له الربع، له الثمن، لهما الثلثان، شيء مقطوع من الله عز وجل لا يجوز تغييره. قال رحمه الله تعالى تعريفه هو فقه المواريث. المواريث جمع ميراث، والأصل موروث، لكن اجتمعت واوان فقيل ميراث، قيل ميراث، ولا الأصل موروث ثم سمي ثم قلبت الواو ياء فقيل ميراث. قال وهو فقه المواريث، والمواريث ما تركه الإنسان خلفه بعد الموت. قال وما يضم إليه من حسابها، فهو فقه للمواريث وحساب يأتي بعدها. فتقول النصف والسدس ثم يأتي الحساب، أصل المسألة من ستة، النصف ثلاثة إلى آخره، ثم تعول أو يأتيها الرد إلى آخره. فالحساب تابع للفرائض، وهو علم سهل، علم سهل جدا، لكن يحتاج الإنسان أن لا يستعجل وأن يفهم الكلام كلمة كلمة. هو علم يسير على من يسره الله عز وجل عليه، وفيه يعني فيه حلاوة من ناحية الحساب الذي سيأتي، مسائل وحساب وقسمة فيها شيء من شحذ الأذهان، وأمرها سهل. قال موضوعه التركات، قلنا فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها، كذلك يدخل فيها كيفية القسمة الحساب، كيفية القسمة، وكذلك حال الوارث، يرث لا يرث، مانع من الإرث أصابه، لا له سبب في الإرث ونحو ذلك، سيأتي الكلام عليها مفصلا. قال موضوعه التركات وهو تراث الميت، تراث الميت، فتح الميم وسكون الميم، تراث الميت. قال ثمرته إيصال الحقوق إلى ذويها. ومن أعظم ثمار هذا العلم إقامة شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض الذي لا يصلح الناس إلا هو، من أعظم ثمار علم الفرائض إقامة شرع الله عز وجل في الأرض الذي لا يصلح الناس إلا هو، لأنه تنزيل من حكيم حميد. هذه من أعظم الثمار لدراسة علم الفرائض وتدريسه، ومنها نشر العدل بين الناس، نشر العدل بين الناس، فإن الناس يحبون المال، فلو لم يوجد عدل إلهي يفصل النزاع لأكل بعضهم بعضا. وإذا كان بعض الجهال يخالف الشرع في الميراث مع علمه بالشرع من شدة حبه المال كما قال عز وجل وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، تجد بعض الناس يتحايل، ربما وجد من الناس في بعض البوادي وغيرها، ورأيت ذلك في بعض المناطق، يحرمون النساء من الإرث من شدة حبهم للمال، تكون أختا لهم لا تعطى. ليش؟ قالوا كيف؟ لماذا لا يعطون البنات؟ إيش السبب؟ لأن المال يذهب إلى الغرباء، هكذا يفسرونها، كما قال القائل بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فيحرمونها من الميراث، نسأل الله العافية والسلام. هذا محادة لله عز وجل، محادة عظيمة لله عز وجل. وبعض الناس وهو حي يقسم التركة، سيأتي أن هذا باطل، وتعاد التركة من جديد بعد موته، تعاد التركة من جديد، والقسمة الأولى باطلة بإجماع العلماء. يفعل بعض الناس كبير في السن يقول تعالوا يا أبنائي أنت خذ لك كذا وأنت خذ لك كذا وأنت خذ لك كذا، خلاص أنا كل واحد أعطيته نصيبه، هل هذه القسمة معتبرة؟ ليست معتبرة، هذه باطلة بإجماع أهل العلم، لأن من شروط الفرائض والقسمة تحقق موت المورث وهو يعيش لا زال، بل ربما يموت أبناؤه فيرثهم، ربما تنعكس الآية فيطول عمره. أيضا من ثمار علم الفرائض طاعة الله عز وجل ورسوله، وهي السبب لدخول الجنة، ولهذا قال الله عز وجل بعد آيات الفرائض تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها الآية. فبين الله جل جلاله أن من أعظم الثمار لهذه القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات، هذه القسمة الشرعية تلك حدود الله، فمن يتعداها يكون من أهل النار عياذا بالله، ومن يعمل بها يكون من أهل الجنة. ولا ينشر العدل بين الناس إلا شرع منزل، هذا الذي ينشر العدل بين الناس. قال رحمه الله تعالى: الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، وهي خمسة الحقوق المتعلقة بالتركة، هذه حقوق تكون بعد موت المورث، متعلقة بالمال، متعلقة بالمال. المؤلف رحمه الله ساقها على مذهب الحنابلة، خلاف يسير إن شاء الله تعالى. طيب، لعلنا نقف ها هنا ونقرأ غدا هذه الحقوق مع الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فإذا كان لكم شيء ولا وقفنا ها هنا. فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فرض الكفاية في هذا التعريف منتقد عند أهل العلم، لأن لفظ البعض لا يعطي حقيقة القيام بالشيء، لفظ البعض لا يكفي في بيان حقيقة القيام بالأمر، لفظ البعض. ولهذا الأولى في تعريف فرض الكفاية أن يقال إذا قام به من يكفي، هذا أولى في تعريف فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي فسقطت المطالبة، هذا الأولى في تعريف فرض الكفاية. لأن البعض يطلق على اثنين ثلاثة أربعة، هذا بعض. طيب، قد لا يكفي عشرة ولا عشرون ولا مئة ولا مئة، ولهذا الأولى أن يقال إذا قام به من يكفي. من يكفي كلمة تشمل أعدادا غير محصورة، لا بقلة ولا بكثرة، حصل به من يكفي. وقد يتعين على بعض الناس، قد يتعين على بعض الناس إذا كان يرجع إليه الناس ويسألونه وبلده بحاجة، فيصير عليه وهو حسن الفهم لهذا العلم فرض عين، يصير عليه فرض عين. العلم إذا تعلقت به حاجة الناس ووجد شخص يحسنه في فهمه يصير على ذلك الشخص مع وجود الحاجة فرض عين على المعتمد عند الفقهاء، على المعتمد عند الفقهاء من المالكية والشافعية، يصير فرض عين للحاجة، ولا نقول له لا بأس لك، بل نقول يجب عليك يا فلان. الناس بحاجة إلى ضبط هذا العلم، والبلد محتاجة إلى من يتقن هذا الفن مثلا في قرية أو في بلد، وأنت يرجع إليك ولك فهم حسن في هذا العلم، فأكمل الشوط وأتقن هذا الفن، يتعين عليه. هذا بحسب المصلحة والحاجة. طيب، نقف ها هنا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.